بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الحج، البحث في المواقيت.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في إحرام الحائض، فإن الحائض إذا أرادت أن تحرم للحج فحج التمتع، وكان طريقها من المدينة فمن أين تحرم؟ تقدم الكلام في ذلك مبسلا، وقلنا إنها تحرم من خارج المسجد بناء على ما هو الصحيح من أنه لا يعتبر في الإحرام أن يكون واقعا في المسجد، هل يجوز الإحرام من خارج المسجد اختيارا؟ فالحكم واضح، وكذلك بناء على الاستطاعة. قلنا إن معتبرة يونس بن يعقوب بإطلاقها شاملة لذلك، فسأل الإمام عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام، فقال عليه السلام تغتسل، إلى أن قال ولا تدخل المسجد، لتهل بالحج بغير صلاة. تقدم الكلام في ذلك وقلنا ما ذكرنا، وقبل ذلك كان الكلام في الحائض، فأن الحائض إذا لم تتمكن من الإتيان بأعمال عمرة التمتع من جهة أن أيام عادتها مثلا 10 أو أقل من 10، وليس لها مجال للإتيان بأعمال العمرة بعد انقضاء حيضها. قلنا إن هناك تفصيلا، وتقدم الكلام بالتفصيل، فأنها إذا حاضت بعد الإحرام وهي طاهرة فهي مخيرة بين الأمرين، بين أن تعدل إلى حج الإفراد وبين أن تسعى وتؤخر توافها وتقضي التواف بعد الرجوع من الموقفين والإتيان بأعمال منا. إذا رجعت إلى مكة تقضي توافها ثم تأتي بتواف الحج. فأما إذا كان إحرام إذا كانت حائزا حال الإحرام، قلنا إنه لا دليل على تأخير الثواب، بل يستفاد من الروايات أن حجه ينقلب إلى الإفراد من الأول، تهل بالحج. أيضا تقدم الكلام في ذلك مفصلا، واستدلنا على ذلك مضافا إلى غيرهما بصحيحتين، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة الواردين في أسماء بنت أبيه التي نفست من أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تلبي بالحج وتمضي إلى عرفات من غير السعي ومن غير الاتيان بشيء من أعمال العمرة ثم بعد ذلك تأتي بأعمال الأمرة بعد الفراغ من الحج. وفي هاتين الصحيحتين دلالة واضحة على أنها تحرم من المدينة ولا تأخر إحرامها إلى الجهرة كما احتمله الماتن بالإحتياط وذهب إليه صاحب المستند وغيره من أنها تأخر إحرامها إلى الجهرة لا مقتضي لذلك، فإن هاتين الصحيحتين واضحتان دلالة، يعني كريهتان في ذلك، من أن أسماء أهلت وأهرمت مع النبي صلى الله عليه وآله لا أنها أخرت إحرامها إلى الجهرة. وفي صحيحة زرارة أنها أهلت من ذي الحليفة، فهذا أيضا الأول كذلك، يعني صحيحة معاوية الأنصار أهلت مع النبي صلى الله عليه وآله. وفي صحيحة زرارة أنها أهرمت من ذي الحليفة، وهذا أيضا يكون مؤكدا، يعني هذا التعبير أنها أهرمت من ذي الحليفة ما أنها أهرمت من غير المسجد جزما، إذ لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي نفساء، أيضا يكون معيدا لما ذكرناه من أن مسجد الشجرة اسم لذي الحليفة، لا أن ذي الحليفة المراد به المسجد، بل الأمر بالعكس كما ذكرنا مثل مسجد سليمان في عصرنا هذا، كأن هذه البقعة من الأرض بهذه القطعة كانت تسمى ذي الحليفة أو الشجرة أو مسجد الشجرة، فكيف ما كان فاتان السعيتان السريحتان في ذلك، إذن ليس هنا أي مجبز لتأخير الإهرام لتأخيره إلى الجهرة كما ذكره غير واحد لا موجب لذلك. هذا صدا كل ما تقدم. وأما كلامنا في المقام، كون كلامنا في واد العقيق، وتحصل أن ما في المعتبرة من أن أوله المسلخ وأن آخره ذات عرق لا بد من الأخذ بها ورد سائر الروايات إلى ذلك، وإن الباقر سلام الله عليه قد أهرم بل من آخر من ذات عرق. وقالوا الفقهاء قدس الله أسرارهم، قالوا إن الأفضل أن يهرم من المسلخ، هذا أفضل بل من تأخيره إلى غمرة مثلا أو إلى ذات عرق. ليس هنا دليل خاص يدل على ذلك، بعدما كان الحاج مخيرا بين أن يهرم من الأفضل أو من الآخر أو من المثل، الذي هو ممنوع هو التجاوز عن الميقات، هذا ممنوع، وأما في نفس الميقات لا مانع من عدم الإهرام في الجزء الأول منه والإهرام من الجزء الأخير. معنى التخيير هو هذا، لم يدل على ذلك إلا مرسلة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الذي ذكر فيها أن أول العقيق هو المسلخ وآخره ذات عرق والإهرام من المسلخ أفضل. هذه المرسلة إذا بنينا على أنها حجة أو من باب التسامح في أدلة السنن يكون دليلا على الأفضلية. الرواية الثانية هي رواية التوقيع الذي هو مروي في كتاب الاحتجاج للشيخ التبرسي قدس الله نفسه وللشيخ التوسي في كتاب الغيبة، كلاهما رويا هذه الرواية، أنه سئل الإمام عليه السلام أحمد بن علي بن أبي طالب بن التبرسي في الاحتجاج محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم في قافلة واحدة يسير معهم ويأخذ من الجادة ولا يهرم هؤلاء من المتلف. فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرس فيهرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يهرم من المتلف؟ فكتب عليه السلام إليه بالجواب يهرم من ميقاته يعني من المتلف تبعا ثم يلبس الثياب أي ثياب الإحرام من الأبوان لا يلبس يؤخر يهرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه لا يجهر بالتلبية حتى بل يكون على خلاف التلبية ويظهر حاله فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر هنا يلبس ثياب الإحرام ويلبي جهره هذه الرواية ظاهرها وجوب ذلك. سأل الإمام عليه السلام عن الجواز أنه هل يجوز أن يؤخر إحرامه فأجاب الإمام عليه السلام يهرم من ميقاته ظاهره أنه يجوز ذلك لكن لا بد لنا من الخروج عن هذا الظاهر في الروايات السابقة المتقدمة التي دلت على جواز تأخير الإحرام اختيارا فكيف بما إذا كان مقتضى التقية جانب اختيارا جائز حتى بلا تقية فكيف إذا كان في موضع التقية فيهمل على الأخذلية إلا أن الكلام في سند هذه الرواية. أما صاحب المستند قدس الله نفسه أن هذا التوقيب الصحيح فقال بصحيحة عبد الله بن جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الهنياري ولم يظهر لنا وجه في تعبيره عن هذه الرواية بالصحيح فإنها ضعيفة بكلا طريقين. أما في كتاب الاحتجاج فقد رواه الشيخ التبرسي قدس الله نفسه رواه مرسلا ربا ابتداءً بعد أن محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري أنه كتب إلى صاحب الزمان سلام الله عليه ولم يذكر أنه من الواسطة بواسطة أي شخص وبسائط هذه الرواية ومن وقع في السند من هم لم يذكر ذلك فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد بالمرسلة. وأما ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فقد رواها مسندة رواها عن محمد بن مشايخه عن عدة من مشايخه عن محمد بن أحمد بن داود قال محمد بن أحمد بن داود وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح ذكر الرواية بعينها الرواية التي رواها التبرسي في الاحتجاج. محمد بن أحمد بن داود ثقة ويروي الشيء قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا ومشايخه أنه أيضا لا بأس به ولكن هذا الذي وجد بخطه أحمد بن إبراهيم النوبختي هذا مجهول لم يعلم أنه من هو هذا النوبختي. أحمد بن إبراهيم النوبختي وجد محمد بن أحمد بن داود هذه الرواية بخط هذا الرجل أحمد بن إبراهيم النوبختي الذي ذكر فيه أنه إملاء الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح فإذا لم يثبت أن هذا كان إملاء للشيخ لأنه إنما ثبت باعتبار خطه هو كتب وإلا محمد بن أحمد بن داود لم يلاقه لا بل لا مدام إبراهيم النوبختي ولا الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح، وإنما ينقل عن الخط عن الكتاب الذي رآه، والكتاب بخط هذا الرجل يعني أحمد بن إبراهيم النوبختي، وهو لم يؤثر يعني مجهول لا أنه لم يؤثر، غير موجود لا في كتب الرجال ولا في غيره، لم يذكر حال هذا الرجل. فإذن الرواية ضعيفة بكلا طريقه للإرسال من في كتاب الاحتجاج ولعدم وثاقة الراوي في كتاب الغيبة الشيخ الطوسي، فكيف يمكن الاستدلال بهذه الرواية على شيء ويعبر عنها بالصحيحة؟ هكذا ذكر الصاحب المستند قدس الله نفسه، عبر عنها بالصحيحة. هذا من جهة الأفضلية. فالدليل ليس لنا دليل على الأفضلية، نعم يمكن أن يستدل على الأفضلية باستحباب المسارعة بالخير والاستباق، يعني المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير. لما ورد في باب الثلاث من أن أول الوقت أفضله، فإنها وإن كانت وردت في باب الثلاث إلا أنه يعلم أن المسارعة إلى أداء الفريضة وإلى أداء الواجب أفضل من التأخير والتسامح فيه. فبالمثل عنوان المسارعة لو استحباب المسارعة للخيرات والاستباق للخيرات، المسارعة للمغفرة، أول الوقت أفضل، عدة من الروايات في باب الثلاث أن أول الوقت أفضل، لا بأس للقول بالأفضلية بهذه الجهات. ثم يبقى الكلام فيما دلت عليه هذه الرواية من أن المكلف يهرم من الأول من المسلخ من دون نزع لباسه، بل يهرم في لباسه. تارة نفرض أنه متمكن من نزع اللباس ولبس ثوب الإحرام، وبعد ذلك ينزع فيلبس لباسه وثيابه العادي، فهذا لا ينبغي اشتراكه، فإنه قد أتى بوظيفته، أهرم ولبس ثوب الإحرام، وبعد ذلك لأجل التقية يلبس ثوب الإحرام، يلبس ثيابه تقية. وتارة نفرض أنه لا يتمكن من ذلك، بل يهرم مع ثيابه من دون أن ينزع ثيابه ويلبس ثوب الإحرام. فإذا قلنا بأن لبس ثوب الإحرام مقبم للإحرام ومعتبر فيه كما ذهب إليه أو احتمله جماعة، فحينئذ لا ينعقد منه الإحرام. التقية لا يجبز سقوط شرط من شرائط الإحرام. إذا فرضنا أنه لا يتمكن كيف يحرم في ثيابه؟ بعد فرض أن الإحرام لا يتحقق إلا بلبس ثوب الإحرام وهو غير متمكن منه، فلا يتمكن من الإحرام أصلا، وقد فرضنا أن الرواية غير معتبرة، فعلى القاعدة غير جائز والرواية غير معتبرة. وأما إذا بنينا على أن لبس ثوب الإحرام ليس بشرط في تحقق الإحرام، وإنما هو واجب مستقل كما هو الصحيح، وسيجيء الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى في نفس العروة إذا مذكور، فعلى ذلك لا نحتاج إلى رواية في المقام تكون صحيحة أو غير صحيحة، بل الحكم على القاعدة، فإن التقية يجبز ترك هذا الواجب، إذ الإبرة في التقية كما ذكر في مهله عدم التمكن من أداء الوظيفة حال الأمام. وأما بالتأخير فلا مانع من العمل بالتقية وإن أمكنه التأخير، فيهرم وإحرامه صحيح يبقى أنه يجب عليه لبس ثوب الإحرام أو يحرم عليه لبس المخيط. هذا من جهة التقية يرتفع وجوب الأول كما ترتفع حرمة الثاني. لا يحرم عليه لبس المخيط ولا يجب عليه لبس ثوب الإحرام لأن كل منهما على خلاف التقية فلا يكون ذلك واجبا ولا يكون هذا محرما. فإذا ارتفعت التقية كما إذا مثل إلى ذات عرق ينزع ثيابه ثم يلبس ثوب الإحرام. وأنا هذا فمقتضى القاعدة يعني هو الجواز ولكن ما دل على لزوم الكفارة بلبس المخيط يبقى على هذه إطلاق تلك الأدلة هو باختياره أحرم من الأول واضطر إلى لبس المخيط لأجل التقية ولكن الاضطرار لا يوجب سقوط الكفارة بل لا بد وأن يؤدي الكفارة يعني أن يأتي الكفارة يؤدي وإن كان عن اضطرار لأنه لا يسقط الكفارة بالاضطرار. نعم لو فرضنا أن الرواية كانت صحيحة ومعتبرة ودالة على جواز ذلك فلا يبعد أن يكون السكوت في مقام البيان وعدم ذكر الكفارة له دليلا على عدم وجوب الكفارة في هذه الصورة. ولكن الرواية ضعيفة والحكم حكم على القاعدة إذن الكفارة واجبة. الحمد لله رب العالمين.